أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فلعل من الخير أن نجعل درسنا هذا متعلقا ببعض الأمور التي تقتضيها المناسبة ويقتضيها هذا العشر الأخير من شهر رمضان المبارك. كثير منا يتساءل في هذا الشهر وفي العشر الأخير بالذات عن الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى في المال، سواء منه ما يدخل في حكم الزكاة، زكاة المال، أو ما يدخل منه في حكم زكاة الفطر، أو ما يتعلق بالحقوق الإنسانية العامة بين الناس بعضهم مع بعض. ولذا فلعل من الخير أن نتحدث عن خلاصة عن الأمور والأحكام التي تتعلق بهذا الموضوع، ولعل في هذا أجوبة عن أسئلة كثيرة تخطر في بال كثير من الناس. نحن نعلم أن الله عز وجل جعل في الأموال حقوقا للأصناف الثمانية التي نص بيان الله عز وجل عليها في محكم تبيانه، في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل إلى آخر الآية. وهذا حكم عام لا خلاف فيه عند جميع الناس قط، فقد جعل الله سبحانه وتعالى في المال بقطع النظر عن مالكه حقا لهؤلاء الناس. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جعل في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراءهم، وإن الفقراء لن يجهدوا إذا جاعوا أو عروا إلا بما يفعل أغنياؤهم، وإن الله محاسبهم على ذلك حسابا عسيرا. وهذا الحديث من أخطر الأحاديث الواردة في حق المال أو الزكاة. إن الله جعل في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراءهم، أي إن رأيتم في مجتمع من المجتمعات طبقة من الناس ارتفعت إلى درجة باسقة من الغنى، وأن طبقة أخرى انحطت إلى درجة خطيرة من الفقر، فاعلموا أن ذلك مرده إلى أن هؤلاء الأغنياء لم يؤدوا حقوق الطبقة الثانية في أموالهم. فلو أنهم أدوا هذا الحق الذي يبدأ مقداره 2.5% ثم يرتفع ربما إلى 5% أو إلى 10% في المزروعات ونحوها، لو أن هؤلاء الأغنياء أدوا هذا الحق لارتفعت طبقة الفقراء، ولغاض الفقر من المجتمع، ولتساووا، لا أقول تساووا بحرفية الدخل، ولكنهم يتساوون بعيش كريم، بحياة كريمة تكون قاسما مشتركا للجميع. فإذا رأيتم أن الفقراء مجهدين في حياتهم وفي شرف عيشهم، فاعلموا أن ذلك بما يصنع أغنياؤهم، وإن الله لن يتركهم بل سيعاقبهم ويحاسبهم حسابا عسيرا. ولقد حدثني أحد التجار في هذه البلدة أن نسبة الذين يخرجون حقوق الله عز وجل من أموالهم كما شرع الله لا يزيدون على 7%. قال لي هذا الكلام قبل سنوات، وأرجو وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه النسبة قد ارتفعت الآن، أسأل الله عز وجل ذلك. لكن يبدو على كل حال أن هذه النسبة وإن ارتفعت اليوم فلا أتصور أنها ارتفعت إلى أكثر من 12% أبدا. فماذا تتصورون من حال البؤس والفقر لو أن جميع الأغنياء الذين جعل الله في أموالهم حقوقا لهذه الأصناف الثمانية أعادوا هذه الحقوق إلى أصحابها؟ أتتصورون أن فقرا يبقى أو أن حاجة تبقى؟ إطلاقا لا يمكن أن يكون هذا. إذن فمظاهر البؤس والفقر في المجتمع إنما هو انعكاس لجرائم الأغنياء. كلما رأيت في المجتمع رواسب فقر فاعلم أن هذه الرواسب من إفرازات جرائم الأغنياء وجشعهم. أسأل الله عز وجل أن يجعل في قلوب وعقول أغنيائنا ما يجعلهم ينعطفون إلى هذا الحق ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى ويعطونه لأصحابه. ومن المصيبة أو من المصائب الكبرى ما قد قلت في بعض المجتمعات غير هذه، من أن هؤلاء الأغنياء الكبار لا يمكن أن نراهم في مجالس من هذا القبيل حتى نحاورهم في هذا الأمر. انظروا إلى مجلس كهذا في هذا المسجد أو في غير هذا المسجد وتأملوا الطبقة التي تغشى مثل هذه الدروس، ستجدوها من الطبقة الوسطى أو ما دون ذلك. أما الطبقة العالية ذات الامتيازات في الغنى فلن تجد واحدا منهم في مجلس كهذا المجلس، وإن كان فيهم من يحج. عندما لا يوجدون في مثل هذه المجالس كيف ترق قلوبهم؟ والمال يغلظ القلب ويقسيه، والتعامل مع المال يزيد الإنسان قسوة. فأسباب القسوة موجودة صباح مساء، وأسباب ترقيق القلوب غير موجودة. فكيف تتصور أن تكون حال هؤلاء الأغنياء؟ وعندما عاتبت عتابا رقيقا بعضا من هؤلاء الأغنياء في حفل كان فيه عدد منهم، وطلبت ورجوت منهم برقة أن يوجدوا في مجالس العلم في الدروس العامة حتى تتعادل عوامل قسوة القلب مع عوامل رقة القلب، غضب وعتب وتأفف من هذا الكلام. وتذكرت كيف أن البطولة ونياشينها لا تعلقان بصدر أي إنسان داع إلى الله إلا عندما يتجه بعتبه ونقله إلى الدولة والمسؤولين. فإذا اتجه إلى الناس أيضا كالأغنياء مثلا بهذه المناسبة تحولت صفة البطولة التي يخلعونها عليه إلى ذم وانتقام وإلى تأفف وانتعاض. هذه مصيبة نعاني منها فعلا، ولكني أسأل الله عز وجل أن يرقق قلوب هؤلاء الأغنياء وأن يجعلهم ينعطفون إلى هذا الواجب الذي وضعه الله في أموالهم، ولا منة لهم فيه، لا منة لهم فيه. دين في عنقي سرى وتسرب إلى مالي، أنا مكلف بأن أفرز هذا الحق وأعيده إلى صاحبي. إذن ينبغي أن نلاحظها وهذا الحق يتكرر في كل عام مرة، وينبغي أن يكون في الأشهر القمرية لا الشمسية، لأنكم تعلمون الفرق بين الأشهر الشمسية والقمرية. ينبغي أن نخرج هذا الحق في الأشهر القمرية، وإلا فبعد بضعة أعوام ستتراكم علينا حقوق جديدة. ويسن أن يجعل الإنسان ميقات هذا الحق من بين أشهر العام في شهر رمضان المبارك. ما السبب؟ الأشهر القمرية كلها سواء، لكن السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كريما وكان جوادا، وأكثر ما يكون جوده متألقا في شهر رمضان، فكان يعطي عطاء عجيبا في هذا الشهر. فإذا أردنا أن نتخلق بأخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام وأن نتأسى بسيرته، إذن ينبغي أن نجعل شهر رمضان المبارك هو المناخ الملائم لإعطاء هذا الحق من أموالنا لأصحاب الحقوق. هذا شيء. وأنبه إلى أن الحسابات التجارية مهما كانت مرتبطة بالأشهر الشمسية أو السنة الشمسية، أما الزكاة فينبغي أن تكون مرتبطة بالأشهر القمرية. ثانيا، ينبغي إذا رأى الإنسان أن في ماله حقا يسمى الزكاة للمستحقين، ينبغي أن يعلم أن من آداب إخراج الزكاة أن يعطي صاحب المال هذا الحق مباشرة للمستحقين. وفرق كبير بين ثواب عملك هذا عندما تعطي مالك للمستحق يدا بيد، وبين أن تعطيه لوكيل أو لصديق أو لجمعية لتوكله بدفع هذا المال إلى المستحقين. إعطاؤك المال للمستحقين مباشرة أكثر مثوبة بكثير. هذا إلى جانب أنك لن تضمن أن ينال هذا المال أصحابه، لن تضمن أن يصل هذا الحق إلى أصحابه إن أنت سخرت في ذلك الناس جمعيات أو غير جمعيات، ربما لا يصل إلى المستحقين. أما إذا بحثت أنت بشكل مباشر عن المستحقين للزكاة في حيك، فتضمن أن ينال هذا الحق أصحابه، أن يصل إلى أصحابه. نعم. وأنا مرة أخرى أقول هنا عن الجمعيات الخيرية، ولا أستثني إلا قلة، أن هؤلاء ناس ينشطون النشاط الكبير عندما يجمعون الأموال في مثل هذا الشهر، ويستعيرون لذلك دموع الفقراء. نعم. ولكنهم يكسلون الكسل العجيب ويعرضون الإعراض العجيب عندما يأتي دور الإعطاء، شيء غريب جدا. ففي هذا الشهر ينشطون ويستعيرون كما قلت لكم دموع الفقراء، ويترجمون عن حاجاتهم وكأنهم آباء رحماء. فإذا جمعوا المال ووضعت الأموال في الصناديق وجاء دور الفقراء ليأخذوا مالهم، اشمأزوا وأعرضوا وعاملوهم معاملة السيد للخادم. والكثير منهم يرون في هذه المعاملة شيئا يبعث المكانة في نفوسهم والعزة شمخاء في بين جوانحهم، يرون في هذا النشوة. نعم. وإذا أعطوا فإنما يعطون الشيء النذر القليل الذي لا يميت ويبقي على الذل، لا يهلك ولكن يبقي على المهانة، ويجرجرونهم في كل شهر ليأخذوا الأقساط الضعيفة، بينما الملايين تدور من عام إلى عام. والقاعدة الفقهية تقول إذا أعطيتم فأغنوا. نعم. ولذا فإذا دار الأمر بين أن تعطي مال الزكاة لجمعية من هذه الجمعيات توكلها لإعطائها لأصحاب الحقوق، وبين أن تعطي هذا الحق لأصحابه مباشرة، لا فرق، لا نسبة بين هذا وذلك، لا نسبة. وإنني أتصور أن معظم هذه الأموال لا تذهب إلى جهاتها، بل ربما اشتريت بها أشياء وأسس لمكتبات ونحو ذلك، وربما أنفقت على أسفار وعلى فنادق ينزل فيها أعضاء الجمعية عندما يسافرون من محافظة إلى محافظة. وإنني أقول لكم صراحة، كثيرا ما يطرق بابي أناس فقراء أو يدعون الفقر، وأنا لست رئيس جمعية ولست صاحب أموال أيضا، فأرسلهم إلى بعض الجمعيات وإذا بهم يعودون بالإذلال وربما السب والشتم والمهانة، وإذا أعطوا فلا يعطون إلا الشيء القليل القليل. لذلك أقول لنفسي ولكل منكم، من أراد أن ينال أجر صدقته تماما فليعطيها بيمينه للمستحقين، هذا إلى جانب فائدة أخرى تتحقق في ذلك. الود متى يشيع بين فئات الناس؟ بمثل هذا العمل. الغني الذي لا يريد أن يقابل الفقراء ولا يريد أن يزورهم ولا يريد أن يحتك بهم، إنما يعطي ماله لوكيل عنه يقول له اذهب ابحث عن الفقراء وأعطيه لهم، لا يمكن أن يشيع عامل الاحتكاك والود والتلاقي بين هذه الطبقات، ومن ثم تشيع شبكة المحبة فيما بينهم. هذا يتم عندما يعطي صاحب الزكاة ماله مباشرة للمستحق، هذا أمر ثان ينبغي أن نلحظه. كم هو المبلغ الذي يعطى ومتى يعطى؟ لا تجب الزكاة إلا في مال تكامل نصابا. ونبدأ بالحديث عن نصاب النقدين، المال الذي يعد سيولة، يعني نقدين ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الورق، العملة الورقية. نصاب الزكاة يبدأ إذا بلغ هذا المال ما قيمته 92 جرام ذهب من عيار 21 المتداول اليوم. فإذا رأيت أن العملة الورقية التي وجدت لديك أصبحت قيمتها تساوي 92 جرام ذهب، لنفرض مثلا 50,000 ليرة اليوم، فاعلم أن هذا المال ارتقى إلى درجة النصاب. سجل هذا التاريخ منذ ذلك اليوم. إذا دار عام على هذا المال الذي لا يقل عن 50,000 ليرة على أساس أنه يساوي 92 جرام ذهب، ففي نهاية العام ينبغي أن تخرج زكاة هذا المبلغ نسبة 2.5%. طبعا إذا كان المال 100,000 ليرة سوري، 200,000 ليرة سوري أكثر، المهم أن النصاب يبدأ بهذه القيمة، ينبغي إخراج الزكاة التي قيمتها 2.5%. كذلك إذا كان المال عروض تجارة، نفس الشيء، رجل ليست عنده سيولة مالية نقدية لكن عنده بضاعة يتاجر بها، بضاعة، وعروض التجارة هو ما يتقلب بيعا وشراء. عروض التجارة ليست دكان، عروض التجارة ليست الأجهزة والمكنات والآلات ولو بلغت قيمتها الملايين، عروض التجارة السلعة، المواد الخام التي تصنعها وتبيعها والتي تشتريها وتبيعها، هذا هو عروض التجارة. إذا وضعت هذا المال في دكانك أو مخزنك وقصدت به التجارة، فيجب عليك أن تؤرق هذا العرض ولو بدأت مالك 100 ليرة ولو أقل، ثم إذا زاد وزاد وزاد ومر عام انظر إلى ما في مخزنك هذا من السلع التجارية وانظر كم تساوي، كم تساوي لو أنك بعتها، لا كم تساوي عندما اشتريتها أو لو اشتريتها من التجار، لا، قدر أن الله يسر لك بيع هذه المخزونات لديك بسعر اليوم، كم تكون قيمتها؟ إذا كانت قيمتها مثلا 500,000 ليرة، إذن يجب عليك أن تخرج زكاة هذه السلع 2.5%، والنصاب هو هو. إذا رأيت أن السلع قد تجاوزت قيمتها ما يساوي 92 جرام ذهب عيار 21 فقد تعلقت الزكاة فيها. هنا نتساءل، هل نخرج الزكاة من نفس البضاعة ونعطيها للفقراء أم نخرج قيمتها؟ هذا وهذا جائزا، ولا أريد أن أتحدث عن المذاهب الفقهية، كلا الأمرين جائزين، ولا أقف عند مذهب معين لأن التيسير هو المطلوب. فهذا التاجر يملك إذا كانت بضاعته مثلا أقمشة أن يأخذ من هذه الأقمشة ما يساوي القيمة المتعينة في ماله ويعطيها للفقراء، وله أيضا أن يتساءل كم تساوي هذه الأقمشة التي تعلق فيها الزكاة، تساوي 10,000 ليرة، يخرج 10,000 ليرة زكاة للفقراء، وهكذا. زكاة الزروع هذه لا حول فيها، لا عمل. زكاة الزروع على اختلافها، إذا كان مما من شأنه أن يحصد، الحبوب التي تحصد يتعلق حق الفقراء والآخرين بها عندما يستحصد الزرع، عندما يتكامل نموه، في هذه الحالة ينبغي أن لا يبيع شيئا حتى يفرض حق الفقراء ويعطيهم. وعند السادة الأحناف كل ما تنتجه الأرض فيها زكاة، سواء كانت حبوبا تحصد أو غير ذلك. لا أريد أن أتحدث عن دليل الشافعية ودليل الأحناف، ولكن الإنسان إذا أراد أن يتبع مذهب السادة الأحناف فهذا خير، وفي هذه غبطة للفقراء. نعم، أنا ألخص الكلام باختصار بضيق الوقت. هذا عن الدافع، من الذي ندفع له الزكاة؟ الذين ندفع لهم الزكاة هم هؤلاء الأصناف الثمانية: الفقير، المسكين، الغارم، ابن السبيل، المجاهد في سبيل الله، العامل على جمع الزكاة، المؤلفة قلوبهم، هؤلاء هم. ولكن كثيرا من الناس يتساءلون عن معنى الفقر الذي يستوجب إعطاء الزكاة. من هو الفقير الذي يستأهل حق الزكاة؟ أقول باختصار، كل من لم يملك نصاب زكاة يستأهل حق الزكاة، يستأهل الزكاة. كل من لم يكن تحت يده مقدار 50,000 ليرة سوري ليس هذا جاهزا زائدا عن حاجته، هذا المقدار غير موجود، إذن هو ممن يستأهل الزكاة. طبعا هذا الإنسان فقير، لأن الفقير من هو؟ الذي يكسب 10 ليرات وينفق 10 ليرات، فلا يستطيع أن يجمع شيئا زائدا تحت يده أبدا. ربما كان دخله 1,000,000 لكن يصرف 1,000,000 كله ولا يبقى شيء منه تحت يده، والمسكين أكثر. إذن الفقير الذي يستحق الزكاة ليس هو ذاك الذي لا يجد ما يأكل كما يظن البعض، ليس هو ذاك الذي لا يجد قوت يومه ولا يجد مسكنا يأويه، لا، قد يكون الرجل ذا مسكن وذا دار وذا مرتب وهو من أهل الزكاة، لأن ماله الذي يجمعه نفقاته كثيرة تتبدد وتذهب، نعم، فهو من أهل الزكاة. وأقول باختصار، كل موظف شريف لا يمد يده إلى محرم وليست له مدخرات أخرى عقارات نحو ذلك فهو من أهل الزكاة، هكذا بشكل عام، بشرط أن يكون مصليا تارك الصلاة لا يعطي الزكاة. وإذا كان منذ صغره نشأ وهو لا يصلي فالزكاة لا تسقط إن أعطيت له. لو أن إنسانا دفع زكاة ماله لشخص منذ صغره لا يصلي فحق الزكاة لا يزال جاثما في عنقه، اعرفوا هذه الحقيقة. أما إذا صلى ثم قطع ثم أخذ يصلي ثم قطع تسقط الزكاة، لكن لا ثواب فيه. إذن هنا نقول معظم الناس اليوم ممن يستحقون أخذ الزكاة، والقليل من الناس ممن يجب عليهم إعطاؤها، أو نصف ونصف. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. وهنا أقف قليلا لأعلق تعليقا على شيء كثيرا من الناس يتساءلون عنه، المرتبات في بلدنا. كثيرا ما نشكو أو يشكو الناس من انخفاضه، وكثيرا ما تأتيني رسائل أيها الإخوة، يظن بعض الإخوة أن لي صلة وأن لي قدرة أن يعني أبلغ الحديث إلى المسؤولين والسلطات، يشكون ولهم الحق من أن المرتبات قليلة، ومن أن الإنسان الشريف الذي يخاف الله عز وجل يقع في ضنك شديد، وأن من أهم أسباب الفساد هو هذا الشيء. ذلك لأن هذا الإنسان عندما يجد دخله يسيرا جدا جدا تحدثه نفسه بالسبل الخلفية، بالرشوة، بي 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 إلى آخره. أنا مع هذه الشكوى، ولا أخفي أنني أبلغها، نعم أبلغها، ولا حاجة إلى تبليغها، في المسألة معروفة. لكنني أحب أن أقول شيئا، هذا الشيء يشكل مصيبة كبيرة جدا، ويشكل مأساة وجريمة في الوقت نفسه. افرضوا أن المرتبات اليوم فوجئنا ببشارة تسر الفقراء وذوي الدخل المحدود أن هذه المرتبات سترتفع، ما الذي سيحدث في السوق؟ ما الذي سيحدث؟ الأغنياء الذين تعرفون هؤلاء التجار، ما إن يشموا رائحة هذه البشرى حتى يرفعوا الأسعار، لا بالنسبة التي بشر بها هؤلاء الناس ذوي الدخل المحدود، بل يستغلون الفرصة ويرفعون الأسعار بنسبة الضعف أو الضعفين. أكذلك أم لا أيها الإخوة؟ ولقد حصل هذا منذ سنوات، ارتفعت المرتبات، ما إن ارتفعت من جانب حتى التهبت الأسواق نارا من جانب آخر، ارتفعت مرة ثانية، ما إن ارتفعت من جانب حتى التهبت الأسواق من جانب آخر. واليوم لنفرض أن هذا الأمر استجيب له، سيحصل ما يحصل دائما، ستلتهب الأسواق من جديد. إذا كان دخل اليوم 5 وأصبح في الغد القريب 10، ماذا استفدت إذا كان استهلاكي من السوق هو هو؟ كنت أنفق 5 ولا أستطيع أن أجمع وأوفر شيئا، والآن كأنفق 10 ذاتها ولا أستطيع أن أوفر شيئا. إذن هذه الزيادة دخلت في جيب من؟ الجشعين المجرمين، وإن كانوا من أبناء جلدتنا. هذا الواقع هو الذي يشكل العمود الفقري في المصير. ترى ما الذي يوقف هؤلاء الناس عند سقف لا يتجاوزونه؟ ما الذي يوقفهم؟ نحن نحمد الله عز وجل على أن بلادنا هذه تتميز بخصائص كبرى لا توجد في كثير من البلاد الأخرى، إلا أن في أيضا بلادنا أخرى مصائب لم يمن بها كثير من البلاد الأخرى. من جملة هذه المصائب أن كثرة كبيرة من التجار فيهم من الجشع وفيهم من الإجرام الاقتصادي ما لا تجده في أي بقعة أخرى. قاعدة هذا موجود، فنحن نستشعر فعلا بأن هنالك مصيبة وهي قلة الدخل، لا سيما بالنسبة لأصحاب الاستقامة على دين الله عز وجل والناس الأعفاء. ولكن ما العلاج؟ العلاج ليس في زيادة رقم مالي، وإنما العلاج في زيادة هذا الرقم بالإضافة إلى كوابع ينبغي أن تضع في السوق. وإنكم لتعلموا أن الدولة ينبغي أن نقول هذا وذاك، تحاول كثيرا أن تساعد وأن تفعل وتفعل وتفعل، ولكن حيل التجارة لا تتناهر بشكل من الأشكال إطلاق. ما السبيل؟ السبيل يكمن في شيء واحد، أن يشيع التراحم في المجتمع. إذا شاع التراحم في المجتمع انتهت المشكلة. إذا شاع التراحم الدولة ترحم مواطنيها، والمواطنون يتراحمون فيما بينهم، التجار يرحمون الآخرين والآخرون يرحمون، تنتهي المشكلة وتحل المعضلة. ولكن طالما لا يوجد تراحم فحدث عن المصائب الاقتصادية ولا حرج. وهذا من معنى قوله عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمه الرحمن، ومن قوله معنى قوله عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم. نعم. إذن هؤلاء هم الذين ينبغي أن نعطيهم الزكاة. لكن كلما كان إذا كانت يعني الأموال محدودة طبعا نعطيها لمن هو أكثر حاجة، فإذا زاد معنا نعطيهم لمن هم أقل حاجة، وهكذا وهكذا. من الأقارب نعطيهم من زكاتنا؟ يجوز لنا، وهنا أتحدث عن مذهب السادة الشافعية ولعل هذا هو الأرحب والأسهل في هذا المقام، يجوز للإنسان أن يعطي زكاة ماله لحواشيه جميعا، يعطيه لأخيه، يعطيه لأخته غير المتزوج الأرملة، يعطيه لزوجها إذا كانت متزوجة، يعطيه لأبناء عمومته الحواشي. لا يعطي الإنسان زكاة ماله لأصله، يعني لأبيه لجده إن كان مكلفا بالإنفاق عليه، لا يعطيه لفرعه لابنه وابن ابنه إن كان مكلفا بالإنفاق عليه. لكن إذا كبر الفرع الولد وأصبح مكتسبا وبدأ يكتسب تحررت من مسؤولية الإنفاق عليه. هنا إما أن يصبح هذا الولد غنيا تتركه، أو يكون فقيرا ممن يستأهل الزكاة، للوالد أن يعطي هذا الولد زكاة ماله لأنه غير مكلف بالنفقة عليه. نعم. وهكذا. فإذا الأقارب يأخذون الزكاة، بل الأقربون أولى بالمعروف. على هذا الأساس، هل الزوجة إذا كان عليها زكاة تعطي زكاتها لزوجها؟ نعم تعطي، لا ضير. لكن الزوج هل يعطي زكاته لزوجته؟ لا، لأنه مكلف بالإنفاق عليها، لا يجوز. هل يجوز لنا أن نخرج الزكاة عن المنطقة التي نعيش فيها؟ مبدأ الاكتفاء الذاتي الذي نادت به الشريعة في هذا الصدد يقتضي أن يعود أغنياء كل سوق إلى فقراء ذلك السوق. إذن ما ينبغي أن نخرج زكاة مالنا إلا في حالة الضرورة من المنطقة التي نحن فيها. عند السادة الأحناف لا مانع، ولا مانع أن نأخذ بهذا الرأي لتسهيل الأمر. إذا كان لك قريب في بلدة نائية لك أن ترسل الزكاة إلى ذلك القريب. نعم. أظن هذا باختصار خلاصة ما ينبغي أن نعلمه من أحكام زكاة المال. وزكاة الفطر فرع من فروع زكاة المال، هذا شيء إضافي شرعه الله عز وجل في هذا الشهر. تبدأ مشروعية إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان. نعم. وتجب تصبح واجبة عند مغيب شمس آخر يوم من أيام شهر رمضان. فلو أن إنسانا عاش رمضان ومات قبل مغيب شمس آخر يوم من أيام رمضان، هل تستقر عليه زكاة الفطر؟ لا. غابت عليه شمس آخر أيام رمضان ثم توفي، استقرت عليه زكاة الفطر. نعم، زكاة الفطر هذه تجب على كل إنسان وجد لديه عند حلول العيد، عيد الفطر المبارك، عند انتهاء شهر رمضان. يعني أقبل عليه العيد، نظرنا إليه عنده بيت يسكنه، لديه نفقة أسرته التي تبدأ بنفسه وزوجه وأولاده ومن يعين، لديه هذا المبلغ ولديه زيادة على ذلك مهما قل، إذن هذا ممن تجب عليه زكاة الفطر. إذن زكاة الفطر ليس من شروطها أن يملك نصابا عند جمهور الفقهاء، واضح كيف؟ لا، بل يكفي لتعلق وجوبها أن يكون لك بيت تأوي وأجرة أو ملك، لكن أجرته متوفرة لديك. نعم، ولديك أسرة وهذه الأسرة نفقتها في أيام العيد ولياليه متوفرة لديك، إذن تعلق في حقك زكاة الفطر. زكاة الفطر شيء بسيط، وكأن الشارع شرعه من أجل تجديد الحب والتآلف بين الناس، لأن أوسع قدر من الناس يعودون بهذه الزكاة بعضهم إلى بعض، فتتجدد المودة في صفوف في قلوب الناس. ما هي يعني زكاة الفطر؟ كم؟ عبارة عن صاع من غالب قوت البلد. ولو كان في خلاف لفظي بين الأحناف والشافعية في الكم، لكن الرصيد واحد، النتيجة واحدة. صاع، شو ما هذا الصاع؟ الصاع يساوي ما لا يزيد عن 2 كيلو من غالب قوت البلد، غالب قوت البلد القمح. إذا فزكاة الفطر إلى يوم القيامة عبارة عن 2 كيلو من القمح يعطى للمستحقين. عند السادة الشافعية ينبغي أن نعطي هذا القمح أو ما يقوم مقامه من القوت الآخر، لكن عند غيره من الفقهاء كسادة الأحناف يجوز أن نعطي القمح ويجوز أن نعطي القيمة، وفي هذا العصر اتباع مذهب السادة الأحناف هو الواقع المعقول والمنطقي والعملي بالنسبة للفقراء. فانظر كم يساوي 2 كيلو من القمح في هذا الشهر في هذا العام، هذا هو القدر الذي ينبغي أن تعطيه زكاة. وتجب على الإنسان زكاة الفطر عن نفسه وعن من يعين، فإذا كانت له زوجة وخمسة أولاد إذن ينبغي أن يخرج زكاة الفطر مضروبة بسبعة، عن نفسه، عن زوجته 2، خمسة أولاد 7. نعم، يعطيها لمستحقي الزكاة، يعطيها لمستحقي الزكاة. يستقر الوجوب كما قلت لكم بمغيب شمس آخر يوم من أيام شهر رمضان المبارك، ويجب أن لا يؤخر الإنسان إخراجها عن صلاة العيد، ويستحب في فجر يوم العيد أن يخرجها، يصلي يوم العيد وقبل أن يأتي إلى المسجد ثانية لصلاة العيد يبحث عن المستحقين لزكاة فطره يعطيها للمستحقين. زكاة الفطر شيء بسيط، لأن هذا المقدار لا يجهد الإنسان حتى الفقير. قيمة 2 كيلو من القمح كم يساوي؟ 30 ليرة لا أكثر. نعم، يعني الكيلو الواحد من القمح ما أظن أنه يساوي أكثر من 15 ليرة القمح الممتاز. فإذا كان هذا هو 30 ليرة فكل إنسان يملك أن يعطي هذا الأمر. المهم أن شبكة من التراحم تمتد في المجتمع في مثل هذه المناسبة، وعندئذ يشيع التراحم فيتجلى الله سبحانه وتعالى عليهم بالرحمة. نعم، هذه خلاصة ما ينبغي أن نعلمه وما ينبغي أن نقوله في هذا الصدد. وأحب أن أقول لأصحاب الدخل المحدود. قبل أن أقول للأغنياء الذين لا أعرف أحدا منهم في هذا المجلس هنا، لا تظنوا أن إخراج الزكاة أو فضول المال أو زكاة الفطر ينقص المال أبدا، لا والله، أقسم بالله ما نقص مال من صدقة. ومن أراد أن يتنامى ماله فلينمه عن طريق الصدقة، ولينظر ليجد مصداق ما أقول. نعم. لكنني أعود فأقول انظروا من تعطون زكاة أموالكم. تحدثت عن الفقراء ومن يستأهل الزكاة، لكن هنالك أناس أعفاء لا يمدون أيديهم، هم بعوز وحاجة ولكنهم يتسمون بصفة العفة. ابحثوا عن هؤلاء الناس ونقبوا عنهم، ولكم ثواب كبير في تنقيبهم عنهم. عودوا بزكاتكم إلى هؤلاء الناس. أما الناس الذين اتخذوا من السؤال ديدنا وحرفة لهم، فالحقيقة أننا لا ننتهر السائل، لأن الله قال أما السائل فلا تنهر. لكن السادة الأحناف يقولون إذا علمت أن إنسانا قد اتخذ من السؤال حرفة له ما ينبغي أن تعطيه، لأنك بهذا تشجعه على عمل لم يجزه الله سبحانه وتعالى له. والإنسان المحترف ينبغي أن نعالج احترافه بشيء. أولا إعطاء الأغنياء لحقوقهم، هذا ينهي هذا الموضوع ويجمد وينهي هذه المشكلة. الشيء الثاني ألا نشجع هؤلاء الناس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يدخل الرحمة في قلوبنا، وأن يصلح أحوال أغنيائنا، وأن يجعلهم يجعلون من أوقاتهم ساعات في مثل هذه المجالس. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا ولا غمّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.